بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هي أن من الرقى ما هو شرك، ومنها ما هو جائز، فعقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان ما هو جائز وللتحذير مما هو شرك. وهكذا التمائم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فالتمائم منها ما هو شرك ومنها ما هو محرم، فعقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب تحذيرا من الشرك وبيانا للتوحيد. ومناسبة هذا الباب لما قبله هي أن هذا الباب أعم وما قبله أخص، حيث أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر نوعا من أنواع التمائم، وهي لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه. وزاد هذا الباب في عموم التمائم، وذكر مسألة التميمة من القرآن. وهكذا بين الرقى الشرعية والرقى الشركية، وهذا من حسن التصنيف، فأفرد المصنف رحمه الله تعالى بابا خاصا في التحذير من لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه لكثرة انتشاره وكثرة وقوعه، سيما في زمنه رحمه الله تعالى، فقد كان الشرك ظاهرا وأكثر الناس على جهل بتوحيد الله رب العالمين. فقام هذا الإمام رحمة الله عليه بالدعوة إلى الله والنصح والإرشاد، فنفع الله به أهله وقومه وغيرهم في زمنه وما بعد زمن، وما ذاك إلا لإخلاصه فيما نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. قوله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. تقدم معنا تعريف الباب لغة واصطلاحا، ولماذا بوب أهل العلم أبوابا، وهذا تقدم. والقاعدة أن ما تقدم على الطالب وما سيأتي على المدرس، فعلى طالب العلم أن يراجع دروسه أولا فأول. قوله: باب ما جاء، أي في حكم الرقى والتمائم. ومن أهل العلم من قال: باب ما جاء في النهي عن التمائم وما لا يجوز من الرقى. وأنت ترى أن المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر الحكم، ففي الباب الأول نص على الحكم وأنه شرك، لأن المسألة ظاهرة في كون من علق الخيط ولبس الحلقة لرفع البلاء أو دفعه أنه شرك، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. لكن لما كان المقام هنا مقام تفصيل، فمن الرقى ما هو جائز بشروطه كما سيأتي، ومن الرقى ما هو شرك، ومن التمائم ما هو شرك، ومنها ما هو محرم أو جائز على قول وهي تميمة القرآن، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب بهذه الصيغة: باب ما جاء. لأن إطلاق الحكم في مقام التفصيل خلط وخبط، فما دامت المسألة فيها التفصيل تارة يجوز وتارة لا يجوز باعتبار وشروط، وجب ذكر التفصيل، ومن أطلق الحكم كان مخطئا. ومن هذا تعلم دقة هذا الإمام رحمة الله عليه وعظيم علمه، وإذا قرأت في كتبه التي جمعت، وهذا من فضل الله جل وعلا علينا، فكانت كتبه ورسائله يعني تجدها في الدرر السنية، وتجدها في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، وتجدها هنا وهناك رتبت وجمعت في مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وأنا أنصح طالب العلم باقتناء هذه المجموعة ودراستها والقراءة فيها. فإذا تأملت ورأيت في هذه الرسائل وهذه الكتب رأيت علما جما، وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى مسائل هذا الكتاب، مسائل كتاب التوحيد، تعلم دقة علم هذا الرجل وما فتح الله عليه، وتعلم قوة ما آتاه الله جل وعلا من الاستنباط. إذن باب ما جاء أي في حكمها، في الرقى أي في حكم الرقى والتمائم. قوله رحمه الله تعالى الرقى، الرقى جمع رقية من القراءة، ففرق بين رقى التي هي بالألف وبين رقية التي هي بالياء، فالأولى من القراءة والثانية من الصعود. فهنا الرقى جمع، جمع رقية من القراءة. قال ابن الأثير الرقية بالضم العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغيرهما. فالرقى منها ما هو شرك، ومنها ما هو جائز، ومنها، وقوله والتمائم جمع تميمة، وسمت العرب التمائم بذلك لاعتقادهم أن من علقها تم له مراده الذي لأجله علق هذا الشيء من جلب منفعة أو دفع مضرة. وعرف المصنف رحمه الله تعالى التمائم بقوله شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، وسيأتي معنا. فالتمائم منها ما هو شرك، ومنها ما هو محرم، ومنها بارك الله فيكم ما هو مختلف فيه، وسيأتي معنا بيان ذلك. إذن قوله رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقى والتمائم أي ما جاء في حكمها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرقى تنقسم إلى قسمين اثنين، وبهذا ندخل في حكم الباب. الرقى الشرعية التي دل كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام على جوازها، وذكر أهل العلم ثلاثة شروط مجمع عليها: أن تكون الرقية من القرآن أو بأسماء الله وصفاته، وهذا أدلتها أو أدلة هذا الشرط كثيرة. الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية بكلام مفهوم المعنى. الشرط الثالث ألا يتعلق قلبه بالرقية وإنما هي سبب من الأسباب. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رقى ورقي، رقى غيره ورقى نفسه، ورقاه جبريل عليه السلام، ورقته أمنا أم المؤمنين عائشة. الشرط الأول أن تكون هذه الرقية من القرآن أو بأسماء الله وصفاته، مثل قوله عليه الصلاة والسلام اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقم، ومثل أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وغير ذلك مما ورد في السنة. فالإنسان يرقي سواء أكان بالقرآن، كما حصل لأولئكم النفر من الصحابة لما رقوا سيد ذلكم القوم الذي لذغ فقرأوا عليه الفاتحة فقام نشطا وشفاه الله جل وعلا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ما يدريكم أنها رقية؟ ثم أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وبين جواز ذلك. فعلم أن الرقية من القرآن أو بأسماء الله وبصفاته. زاد بعض أهل العلم: ومن السنة، كالأحاديث التي تقدمت. الشرط الثاني أن تكون هذه الرقية بكلام مفهوم المعنى، والأصل في ذلك اللغة العربية، لأن هذه الأدلة إنما هي بلغة القرآن، فمن يقرأ الأحاديث ونحوها مما ورد فهو باللغة العربية، هذا هو الأصل. ويجوز بغير اللغة العربية لمن لا يحسن اللغة العربية، بشرط أن يكون مفهوما. الكلام بغير اللغة العربية يكون مفهوم المعنى. رجل مثلا لا يحسن اللغة العربية فدعا بدعاء وكلام حسن، بكلام حسن دعا ورقى ذلكم الغير: أسأل الله يشفيك وأن يعافيك، هذه رقية فجائز، وإلا فالأصل أن تكون باللغة العربية. الشرط الثالث: أن لا يعتقد فيها أنها الجالبة الدافعة بنفسها، وإنما هي سبب، والله جل وعلا هو المسبب. إذن هذا ما جاء في الرقية. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرقى قال: اعرضوا علي رقاكم. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم؟ لأن الأمر فيه تفصيل، فمن الرقى ما هو جائز ومن الرقى ما هو محرم. فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. بهذا نعلم القسم الثاني في حكم الرقى والرقية، وهي أن تكون شركا، وذلك أن يدعو الراقي غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يدعو الجان ويستغيث بهم، أو أن يدعو الأموات أو غير ذلك. الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. القسم الثالث أن تكون محرمة إذا كانت بكلام غير مفهوم المعنى، فلم نجد فيها استغاثة بغير الله ولا دعاء لغير الله، وإنما بكلام غير مفهوم المعنى، فهذه محرمة وهي وسيلة من وسائل الشرك. إذن الخلاصة أن الرقى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شرعية وشركية ومحرمة. التمائم تنقسم التمائم باعتبار حكمها إلى تمائم متفق على تحريمها وتمائم مختلف فيها. فالتميمة كما تقدم شيء يعلق سواء كان على الأولاد أو على غيرهم، يريدون بها جلب المنافع أو دفع المضار. فهذا التمائم بارك الله فيكم حكمها كما تقدم معنا في الدرس الأول، أن تكون شركا أكبر إذا اعتقد أنها الجالبة الدافعة من دون الله جل في علا، تكون شركا أصغر إذا اتخذها على سبيل التسبب ولم يجعلها الله سببا لا شرعا ولا قدرا، أن تكون محرمة إذا علقها لأجل الزينة مثلا، وكان أهل الإشراك يعلقونها لأجل الجلب أو الدفع، وهذا تقدم معنا، وهذا رعاكم الله في غير تميمة القرآن. ويزاد على هذا التقسيم فيما يعلق ما كان من التمائم مكتوبا، لأن من التمائم هذا ما تجعل على الصدر، ومنها ما تجعل على الحق، ومنها ما تكون في العضد، ومنها من يعلقها على ولده، ومنها من يجعلها في سيارته، ما تسمى عندنا بالحروز الحرز. فينظر في هذا المكتوب، فإذا كان المكتوب هذا فيه استغاثة بالجن، فيه دعاء لغير الله، فيه اللجوء إلى الأموات وتعلق القلوب بهم إلى غير ذلك، كان باعتبار هذا الأمر شركا أكبر. إذا كان بكلام غير مفهوم المعنى لكنه علق بعض الدجاجلة الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، يأتيه جهلة الناس يطلبون منه التميمة ويطلبون منه الحرز، فيكتب هكذا فيما رأينا خطوطا لا صلة لها ولا معنى لها، لكن من علقها وتعلق بها قلبه على ما تقدم في التقسيم، إن اعتقد أنها الجالبة الدافعة هذا أكبر، إن جعلها سببا ولم يجعلها الله سببا هذا أصغر، إن علقها لمجرد الزينة فلا تستغرب أن ترى رجلا معلقا شيئا من هذه التمائم على سيارته على بيته إلى غير ذلك، لكثرة الجهل. لما جهل كثير من الناس دينهم وقعوا فيما وقعوا فيه من هذه المخالفات. هذا القسم الأول الذي تكلمنا عليه. القسم الثاني الذي اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من أجازه ومنهم من حرمه، وهو التميمة من القرآن. هل يجوز أن نجعل المصحف أو شيئا من كلام الله جل في علاه تميمة بحيث يعلق على الأولاد أو يعلق في السيارة أو يعلق في البيت لأجل الحفظ؟ من أهل العلم من أجاز التميمة من القرآن كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى، ومن أهل العلم من حرم وقال إن ذاك حرام، وهذا هو الصواب. من أجاز أخذ بعموم الأدلة الواردة في أن القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قالوا فأطلق ربنا قال شفاء فتعليقه شفاء، هذا عمدة قول من قال بهذا القول. القول الثاني وهو أنه لا يجوز تعليق التميمة من القرآن، أولا لأن هذا التعليق يترتب عليه مفاسد. المفسدة الأولى تعريض القرآن للإهانة، فقد يعلقه في بيته، قد يعلقها في سيارته، قد يعلقها في حقو ابنه، ولا يخلو الولد من نجاسات وغير ذلك، وهذا لا يجوز، بل الواجب تعظيم القرآن، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الأمر الثاني لو كانت هذه الطريقة مشروعة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بكتابة المصحف وتعليقه، وحيث أنه لم يأمر بذلك مع وجود مقتضاه دل أن فعله بعد موته صلى الله عليه وسلم من المحدثات. الأمر الثالث إن تعليق التميمة من القرآن يضعف جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما يدريك إذا رأيت من لبس التميمة فمباشرة ستقول لعلها من القرآن، فيضعف بل يكاد يزول، لأن المقام حينئذ مقام تفصيل، أهي من القرآن أم من غير القرآن. إذن علم بما تقدم أن لا دليل من كتاب ولا سنة على جواز تعليق التميمة من القرآن، وأضيف أمرا رابعا وهو إساءة الظن بمن يعلقها، لأن الأمر خفي، أنت تجعل القرآن وتلفه بلفافة وجلد أو نحوه وتعلقه، فيقولون فلان يعني يعلق هذه التمائم الشركية التي لا تجوز. وهكذا الأمر الخامس هو التغرير بالجهال، فالناس لا تدري أنها تميمة من القرآن، فإذا رآها الناس قالوا الشيخ الفلاني أو الواعظ الفلاني يعلق التميمة، وهذا فيه دعوة إلى هذا الأمر، وجب سد الباب، ومفاسد كثيرة جدا. وهكذا الدعاية أو النظر نظر كثير من الناس إلى من يفعل التمائم، فترى أن غالب من يفعل التمائم هم من هؤلاء الدجاجلة الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، والناس لا تميز بين هذا الرجل الذي يفعل التميمة من القرآن ويرى جوازها وبين هذا الذي يفعل التمائم الشركية، فسيذهبون إليه، وترى أنهم يقعون في محظورات كثيرة. أما استدلالهم بعموم الآية فرده كما تقدم، لو كان هذا الأمر مشروعا لبينه نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فقد كان يرقي ويرقى وأقر من رقى بفاتحة الكتاب، وما أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم لكتابة القرآن في جلد أو نحوه مع وجود الجلد ووجود الحبر وتعليقه لأجل الحفظ من العين أو نحو ذلك. هذه هي خلاصة حكم الباب. قال رحمه الله تعالى: في الصحيح، والحديث في الصحيحين، عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه، وكان ممن شهد الخندق، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي هذا فضل مجالسة أهل الفضل والعلم في بعض أسفاره، فملازمة أهل الفضل وأهل العلم حضرا وسفرا مما يستفيد منها طالب العلم في بعض أسفاره. وقوله أسفاره جمع سفر، وهو مفارقة محل الإقامة. فأرسل نبينا عليه الصلاة والسلام، بعث رسولا أي مرسلا، وهو زيد بن حارثة، مبلغا لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع هذه القلائد، ألا يبقين، وهذا تأكيد، في رقبة بعير. وقوله في الرقبة هذا لا يفيد التخصيص، وهكذا البعير، وإنما هو حكاية للواقع عندهم، فهم كانوا يعلقون هذه القلائد على الإبل لأجل حفظها من العين، فسواء علقت في رقبة البعير أم في يده أم في رجله، سواء أعلقت على البعير أم على الشاة أم على السيارة أو غير ذلك. قلادة من وتر، أو قلادة إلا قطعت. أهل الجاهلية الأولى كانوا يأخذون العصب ويجعلونه وترا في قوسهم ليرموا به، فإذا اخلولق ذلك الوتر وأرادوا تغييره أخذوا وعلقوه تميمة، علقوه على الدواب لأجل الحفظ من العين. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإزالة هذا المنكر، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وقوله إلا قطعت هذا فيه تغيير المنكر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وتأول الإمام مالك رحمه الله تعالى وفسر وذكر العلة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الأوتار هذا والقلائد، أنها من أجل العين لاعتقادهم فيها أنها تدفع العين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها، وهي من التمائم. فتقدم معنا أن التميمة شيء يعلق، قول الشيخ هنا على الأولاد هذا باعتبار الأغلب، فقد يعلقها على سيارته، على بيته، على بعيره، على شاته، يتقون بها العين، وهذا بارك الله فيكم من باب التمثيل، وإلا هي للجلب أو للدفع، لجلب المنافع أو لدفع المضار. فالشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع هذه التمائم الشركية لأن جعل ما ليس بسبب سبب شرك قد يكون أكبر وقد يكون أصغر كما تقدم معنا في الباب الأول. وحيث أمر بقطعها فأتى التحريم، وهذا فيه قطع هذه التمائم المحرمة. وما كان كذلك دل على أنها ليست سببا لا لجلب المنافع ولا لدفع المضار، إذ لو كانت سببا لما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطعها، وحيث أمر بقطعها دل على تحريمها، إذن وجب اجتنابها. وعندنا في بلادنا يعلقون على الولد الخمسة والعين وهكذا الحوت، وبعضهم يجعل قرنا، وهذا بارك الله فيكم من التمائم المحرمة، وهي كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرك، فالواجب الحذر. وإنما يحفظ الإنسان بحفظه لشرع الله، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس قال احفظ الله يحفظك، والجزاء من جنس العمل، فإذا حفظت الله جل وعلا ذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه حفظك الله، والله جل وعلا خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فحفظ الولد من العين هو بأن ترقيه كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أما هذه المسائل الحوت أو القرن أو الخمسة أو غير ذلك كلها لا أساس لها من الصحة ولا أثر لها في حفظ الولد، بل هي من الأسباب الموجبة لغضب الله جل في علاه، وليحذر المسلم غاية الحذر. قال وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، عبد الله ابن مسعود أبو عبد الرحمن، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود، والحديث حسن. قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى، إن هذا للتأكيد، الرقى جمع رقية كما تقدم، فهل الألف واللام ها هنا للعموم فيعم جميع أنواع الرقى، أم أنها لنوع معروف بمعنى أن هذا العموم مخصوص أو يراد به الخصوص؟ الجواب هو الثاني، لما تقدم تفصيله في قول نبينا صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فالمراد هنا الرقى الشركية وعمومها هنا باعتبار أفرادها. والرقى الشركية تقدم ضابطها ما كان فيها استغاثة بالجن ودعاء لهم وهكذا التعلق ودعاء الأموات من دون الله جل في علاه إلى غير ذلك. إذن فالإنسان يحذر، إذا علمت التفصيل وأن من الرقى ما هو جائز فاعمل بالجائز واترك المحرم. ولهذا ترى من يذهب إلى السحرة يكون مصابا بمس شيطاني، فلا يذهبون إلى الرقاة الشرعيين المأمونين، وإنما يذهبون إلى السحرة والمشعوذين، فترى أن الساحر يتمتم بتمتمة وهي رقية يستغيث بالجان لإخراج ذلكم الجن أو إسكاته عن أذية ذلكم الشخص، فيرجع الرجل ويقول والله أنا معافى وما هي إلا أيام قلائل، وترى أنه قد عاد أسوأ مما كان عليه. الإنسان بارك الله فيكم ينتبه، فإذا رأيت من يسألك عن اسم أمك وهكذا أنك فعلت كذا وكذا وزوجتك فلانة ويخبرك عن أشياء لم تخبره بها، اعلم أنه ساحر دجال من الدجاجلة فاحذره. ثم قال والتمائم، الألف واللام ها هنا للعموم فيعم جميع التمائم وأنها شرك، هل يدخل في هذا التميمة من القرآن؟ علمت خلاف أهل العلم في تميمة القرآن، فمنهم من أجازها ومنهم من منعها. هؤلاء الذين منعوها منهم من طرق هذا الخلاف، هل تكون شركا أم لا؟ فذهب جمهورهم إلى أنها لا تصل إلى حد الشرك، وإنما هي بدعة ومحدث. وتقدم معنا بارك الله فيكم في القول المفيد وفي غيره تنصيص الشيخ على ذلك وغيره من أهل العلم، وهكذا اللجنة الدائمة للإفتاء وجمع من أهل العلم. ورأيت بعض النقولات للعلامة ابن باز عليه رحمة الله، وذكر الشيخ صالح بن عبد العزيز هذا الخلاف في كتابه التمهيد، وأن منهم من قال قد تصل إلى الشرك، قد تصل إلى الشرك. فقوله والتمائم للعموم كما سمعت، عدا تميمة القرآن فقد علمت الخلاف فيها. والتولاة، العموم ها هنا باق على أصله إذ لا مخصص له، فالتميمة كما سيأتي معنا شيء يعلق يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوجة إلى امرأته، وذكر أهل العلم أنه ضرب من ضروب السحر بما يسمى بالصرف والعطف. فالعموم ها هنا على أصله وذاك بالإجماع. قوله شرك، الشرك ها هنا قد يكون أكبر وقد يكون أصغر كما تقدم معنا التفصيل في حكم الباب. إذن موطن الشاهد من الحديث أن الرقى شرك، وهذا ما تقدم ضابطه في الرقى الشركية، وكذا التمائم وتقدم ضابطه، وكذا التولة، وسيأتي معنا التفصيل في التولة عند تعريف المصنف. أما بالنسبة للرقى والتمائم فقد تقدم بيان الحكم، فأفاد الحديث تحريم الرقى الشركية والتمائم الشركية والتولة. قال وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا، أبو معبد، من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. والحديث رعاكم الله حسن. وذكر بعض أهل العلم أن عكيما هذا لم يسمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله من تعلق، في من عموم المتعلق، والتعلق هو ها هنا التفات القلب عن الله إلى شيء يعتقده أنه ينفعه أو يدفع عنه. والأصل في التعلق للقلب تتبعه الجوارح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق، وهذا فيه عموم مكان التعليق، عموم مكان التعليق، سواء علق التميمة في يده، في رقبة بعيره، في عنق ولده، على سيارته، على بيته. من الناس من تراه يجعل إطارا قديما من إطارات السيارات في حاشية بيته، قالوا لدفع العين. ومنهم من يجعل رأس الغزال وقرون الغزال على باب البيت، قالوا لدفع العين. ومنهم من يجعل حذوة الفرس على الباب لأجل دفع العين. ومنهم من يضرب في جدار البيت عمودا، قالوا لدفع العين. وهكذا نسأل الله السلامة والعافية. وقوله شيئا هي نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. عموم ماذا؟ عموم المعلق. فعقائد الناس تختلف، منهم من يعتقد في نعل، سيما إذا كان قديما، وقد رأينا هذا في بلاد اليمن، راعيا يرعى غنما، فرأينا في عنق إحدى هذه الأغنام نعلا، فنصحناه فاستجاب جزاه الله خير، نعل مربوطة في العنق. ولما سألناه قال هذا لأجل دفع العين. انظر إلى الجهل ما يفعل بصاحبه. أو كان غير ذلك، عموم المعلق، لكن هذا المعلق لاعتقاد جلب المنفعة ودفع المضرة. وكل إليه أي أسند إليه وخلي بينه وبينه. فانظر الذي يعلق إطارا يكله الله عز وجل ويسند أمره ويخلي بينه وبين ذاك الإطار، وكفى بهذا خذلانا عياذا بالله رب العالمين. فالشرك معاشر المسلمين سفه، كما قال الله جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فكون الرجل العاقل الشديد القوي يكون ضعيفا يعلق قلبه بنعل دل على سفه في عقله ونقص. أما التوحيد فقوة، لا يزلزل قلبه بهذه الحوادث ولا يتعلق قلبه بهذه الأمور، حتى الأسباب الشرعية يأخذها لأجل أمر الله بها لكن قلبه لا يتعلق بها، إنما قلبه متوجها إلى الله مقبلا عليه معرضا عن من سواه. فالشاهد من الحديث أنه ذكر نتيجة هذا التعلق، وأن الإنسان يوكل إلى ذلكم الشيء، ومن وكل إلى هذه الأشياء فقد خسر خسرانا مبينا دل ذلك على التحريم. ثم قال: التمائم. ولو أن المصنف قدم هذه التعاريف لكان أولى، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فأولا تذكر وتتصور معنى التميمة ومعنى الرقى ومعنى التولة، ومن ثم تأخذ الأحكام، والأمر سهل لأنها في باب واحد. قال: التمائم، تقدم معنى تعريفها من ناحية اللغة: شيء يعلق. فقوله شيء هذا هو الصحيح. من أهل العلم من قال خرزات، منهم من قال غير ذلك، وكل ذلك من تعريف الشيء ببعض أفراد. وإلا فالتمائم شيء، هذا الشيء أفاد العموم، قد يكون المعلق من خرز، وقد يكون من ودع، وقد يكون بارك الله فيكم من جلد ونحوه، قد يكون خمسة، قد يكون عينا، إلى غير ذلك. شيء يعلق. وفي قوله يعلق كذلك تحقيق، لأن المسألة ليست التعليق في اليد أو التعليق في الرقبة، والأدلة الواردة في ذلك إنما لبيان الواقع لا للتخصيص. ففي حديث أبي بشير: لا يبقين في رقبة بعير، ليس المراد أن من علقها في اليد أو في الكتف أو في غير ذلك تبقى، لا، وإنما الغالب عليهم أنهم كانوا يعلقونها في رقبة البعير، فليس المكان مفيدا للتخصيص، ولهذا قال شيء يعلق. ثم قالها هنا على الأولاد، جمع ولد ذكرا كان أو أنثى، وهذا على سبيل الأغلبية. فأغلب ما ترى من جهلة الناس هؤلاء من يعلقون هذه التمائم على أولاده، لكن قد يعلقها كبار السن سواء كانوا من الذكور أو الإناث، قد يعلقونها على السيارة، وكثيرا ما ترى هذه المعلقات على مرآة السيارة، ومنهم من يجعل خيطا قديمة وفيها عود في مؤخرة السيارة. كثير من الناس يعتقد أنها لدفع العين عن سيارته الجديدة، ولهذا قال شيء يعلق على الأولاد. وكما قلنا تقييده بالأولاد هذا للغالب، وإلا فلا فرق أن علقها على ولده أو على دابته وسيارته أو بيته. لماذا؟ قال: يتقون به العين. هذا المعلق يعتقدون أن من علق التميمة تم له أمره، وإنما علقوا هذه التمائم اتقاء العين، ألا يصاب من علقت عليه هذه التمائم بالعين. وتقدم معنا الكلام في هذه المسألة: من علقها على أنها الجالبة الدافعة يكون شركا أكبر، من علقها التمائم، وأتكلم على التعليق لأن من التمائم ما يكون مكتوبا وتقدم التفصيل، على أنها سبب، علق هذه التمائم على أنها سبب الله هو المسبب، فهذا بارك الله فيكم يكون شركا أصغر، من علقها لأجل الزينة وكان في بلده من يعلقها، وفي مكان ومحل مقامه من يعلقها لأجل الدفع أو الرفع أو أنها سبب، كان محرما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر قال: ومن تشبه بقوم فهو منه. ثم قال الشيخ: لكن إذا كان المعلق من القرآن، بعد أن ذكر التمائم ذكر المسألة الثانية وهي فيما إذا كانت التميمة من القرآن، لكن إذا كان المعلق من القرآن بأن جعل مصحفا علق بعض الآيات إلى غير ذلك، فرخص فيه بعض السلف، جاء عن بعض السلف عن عائشة رضي الله تعالى عنها وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فرخص فيه بعض السلف كما تقدم استنادا لقول الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وتقدم معنا بيان الرد على هذا الاستدلال. قال: وبعضهم لم يرخص فيه، أي أن التميمة من القرآن لم يرخص فيها فجعلها من قسم المنهي، ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا القول هو الراجح كما تقدم لعموم الأدلة الدالة على النهي عن التمائم ولما يتضمن ذلك من المفاسد التي تقدم ذكر بعضها، فلا يجوز. قال: والرقى هي التي تسمى العزائم. الرقى تقدم تعريفها، قال: هي التي تسمى العزائم، جمع عزيمة. ولهذا ترى من الناس من يقول: عزم لي، من يعزم، هذا موجود عندنا. وتقدم الرقية منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك كما في حديث عوف بن مالك: ارضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العين والحمى، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس، ما جاء في أول الحديث قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا لا رقية إلا من عين أو حمى. والعين هي إصابة العائن غيره بعينه، والحمى هي السم، سم العقرب أو نحوه من ذوات السموم. فرخص، قال: فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عمران بن حصين من العين والحمى. إذن قول الشيخ: وخص منها، أي من الرقى، الدليل ما خلا من الشرك كما تقدم، فإن كانت شركية فهي محرمة كالرقية بأسماء الأنبياء والملائكة وغير ذلك مما تقدم. قال: والتولة بالكسر هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، إذا فعلته المرأة لزوجها أحبها، والرجل إذا فعله لامرأته أحبها، هكذا يزعمون، وهذا لا دليل عليه. فالمحبة بين الزوجين تكون بطاعة الله سبحانه وتعالى، فإذا أطاع الزوجان ربهما جل في علاه فعرف الزوج ما عليه من الحقوق فأداها وما له من الواجبات فأخذها، إذا عرفت المرأة ما لها وما عليها فأدت حق الله جل وعلا واتقت الله عز وجل في زوجها أحبها زوجه. أما الذهاب إلى السحرة لأجل السحر ما يسمى بالصرف والعطف فهذا شرك بالله، وتعاقب المرأة بنقيض قصدها، وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه. فحذاري حذار من النساء اليوم هداهن الله من تذهب إلى السحرة والساحرات لأجل سحر زوجها، أن يكون مطواعا لها أن تدخل متى شاءت وأن تخرج متى شاءت، وأن تكون الفاتقة الناتقة في البيت عياذا بالله رب العالمين. وكثير من الأزواج يبتلى بهذا السحر، سيما مع كثرة السحر والسحرة نسأل الله أن يعجل بقيام الحد عليهم، فقد أفسدوا فسادا عظيما. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التولى قال: وهي ضرب من السحر. وهذا التفسير رعاكم الله الذي ذكره المصنف هو تفسير لهذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذكر أهل العلم من التولة الدبلة، فالدبلة مع ما فيها من تشبه بأعداء الإسلام، تشبه كثيرا من المسلمين بأعدائهم، وقد نهانا الله جل وعلا عن التشبه بهم، ونهانا رسوله عليه الصلاة والسلام عن التشبه بهم، إلا أن كثيرا من الناس تشبه بهؤلاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن تشبه بقوم فهو منهم، فلا يجوز ذلك. مع هذا ترى كثيرا من الناس من يعتقد أن هذه الدبلة متى ما لبست كانت الحياة مطمئنة مستقرة، والمودة والمحبة بين الناس وبين الزوجين موجودة. ولهذا ترى من علامات ذلك أنه إذا حصل خصام بينهما رمت المرأة هذه الدبلة في وجه زوجها، ولهذا أفتى من أفتى من أهل العلم وفتواهم الصواب أنه لا يجوز تعليق ولا لبس هذه الأمور لما تقدم من الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه في منع التشبه بأعداء الإسلام، ولما رعاكم الله اعتقد فيها كثير من الناس. قال: وروى أحمد عن رويفع قال، روى الإمام أحمد في مسنده وكذا النسائي في سننه بحديث، والحديث حسن، عن رويفع وهو ابن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا رعاكم الله فيه فضل الصحابة إذ هم النقلة لهذا الدين، تتلمذوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوا لنا الدين صافيا نقيا، فالطعن فيهم طعن في كتاب الله وسنة نبيه، وذاك مروق عن الدين وزندقة. قال: قال لي، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام خصه بهذا القول يا رويفع، وهذا هدي نبوي، فحيث ينادى من تريد أن تفيده ذاك سبب لثبات هذه الفائدة واستقرارها في قلبه، وسبب لانتباهه يا فلان لعل الحياة ستطول بك، وهذا علم من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه، فقد طالت الحياة بأمر الله جل وعلا بهذا الصحابي، فأخبر الناس، فيه وجوب تبليغ العلم، أن من عقد لحيته، العرب كانوا لا يحلقون لحاه بل كانوا يسدلونها، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بإحفاء الشارب وإرخاء اللحية وسدلها وعدم قصها أو حلقها، والأدلة على ذلك كثيرة، فكان العرب يعلقونها، ذكر العلماء أقوالا بارك الله فيكم في العقد، إذا طالت لحية أحدهم كان يعقدها. من أهل العلم من علل ذلك قال: اتقاء العين، أي دفعا للعين لا يصاب بالعين، ومنهم من قال يفعلها تكبرا سيما في الحرب إلى غير ذلك، أو تقلد وترا سواء كان في رقبة بعير أو غيره من أجل دفع العين، والوتر كما تقدم سلك من العصب يؤخذ من الشاة ويتخذ قوسا، فإذا صار قديما أخذوه فعلقوه على هذه الدواب يتقون به العين، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، استنجى أزال النجو برجيع وهو الروث دابة أو عظم، لأن ذلك محرم، فأيما عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما كان، وهو من طعام إخواننا المؤمنين من الجن. قال: فإن محمدا، وهذا تأكيد لهذا الوعيد، بريء منه، بريء من هذا الفعل وفاعله. ومتى ما رأيت هذا النص في كتاب أو سنة أفاد أن ذلكم القول أو الفعل الذي قال فيه الشارع بريء منه، أي ممن فعل ذلك الفعل ومن فاعله، دل أنه كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، وقد يصل إلى حد الكفر والشرك، وذاك على ما يقوم التفصيل الذي دل عليه كتاب الله وسنة نبيه. مثلا تقليد الدواب هذه الأوتار لأجل دفع العين، فإن اعتقد أنها الجالبة الدافعة الرافعة بنفسها كان شركا أكبر، كان شركا أكبر. إذن موطن الشاهد أو تقلد وترى، وهكذا على تأويل من تأول أن من عقد لحيته لأجل اتقاء العين دل أن ذلك من الكبائر وأنه محرم من المحرمات وهي من التمائم المنهي عنه. قال: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع وهو ابن الجراح كوفي ثقة، وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وفيه ليث ابن أبي سليم ضعيف. وروى ابن شيبة عن سعيد أنه رأى إنسانا يطوف في البيت في عنقه خرزة فقطعها، وهذا صحيح. قوله من قطع تميمة في من عموم القاطع، والتميمة كما تقدم معنا تفيد العموم ها هنا ولو كانت من القرآن، لأنها على الصحيح محرمة من إنسان ذكرا كان أو أنثى، وهذا فيه فضل تغيير المنكر، والتغيير باليد له ضوابطه. فقول من قال إن تغيير المنكر باليد إنما هو للسلطان ولمن كان صاحب ولاية كالأب مثلا، هذا التخصيص لا دليل عليه، بل الحديث نفسه يرده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا، هذا عموم، ما دليل هذا التخصيص؟ لا دليل عليه فيما أعلم من كتاب أو سنة. فيجوز تغيير المنكر باليد ولو كان لغير السلطان، ولو كان لغير ذي ولاية، متى ما كان التغيير مشروعا، ألا يؤدي هذا التغيير إلى منكر أعظم أو مساوي. فمثلا ما قام به من إخواننا من إزالة هذه القباب والمشاهد هو من التغيير باليد، وهو مما يشكر عليه هؤلاء، وللمسألة نظائر. كان كعدل رقبة، أي كأنه أعتق رقبة، حيث أعتق هذا الرجل من غضب الله، لأن تعليق هذه التمائم لا يحبها الله، قد تكون ويكون قلبه متعلقا بها معتقدا أنها الجالبة الدافعة، فهذا شرك أكبر. فإذا قطعها وأزالها ونصحه وبين له يكون قد أنقذه من أعظم ذنب. قال رواه وكيع. ساق المصنف هذا الأثر لبيان وللحث على إزالة هذا المنكر من هذه التمائم. قال: وله عن إبراهيم قال، وله أي لوكيع، عن إبراهيم ابن يزيد النخعي قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. رواه ابن أبي شيبة وفيه المغيرة ابن مقسم مدلس وقد عنعن، وتدليسه عن إبراهيم مشهور. كانوا يعني أصحاب عبد الله بن مسعود يكرهون، والكراهة عند المتقدمين بمعنى التحريم، التمائم كلها، وهذا كما تقدم معنا. أما في غير تميمة القرآن فالأمر ظاهر، وأما في تميمة القرآن فعبد الله بن مسعود وأصحابه كانوا على التحريم وهو الصواب، ولهذا قال من القرآن وغير القرآن. فإذا كانت التميمة محرمة من القرآن فلا تحريمها من غير القرآن من باب أولى. وصح عن إبراهيم أنه قال أنه كان يكره المعاذة للصبيان ويقول إنهم يدخلون بها الخلاء. وهذا مما تقدم، تعليق هذه التمائم من القرآن على الصبي، قد يدخل بها الحمام وقد ينام ويبول على نفسه، فهذا مما يدل على ما تقدم. بارك الله فيكم. هذه إن شاء الله تعالى خلاصة هذه المسائل، ولها مقام تفصيل في غير هذا الكتاب. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.